بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى الإسلامية تقدم الشيخ عائض بن عبد الله القرني في ليلة عذبة الأصداء في سير العظماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على النعمة المهداة وعلى المنة المسداة، حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صاحب المناكب والمكارم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله عليكم يوم جاعت بطونكم لمرضات الله، وسلام الله عليكم يوم ظمئت أكبادكم لذات الله، وسلام الله عليكم يوم دمعت عيونكم من خشية الله. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم هذه الليلة ممن يباهي الله بهم ملائكته فيقول: انصرفوا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم وأرضيتوني. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من الحوض المورود شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم أيها الكرام، إنها ليلة العذبة الأصداء مع سير العظماء، وإن كان للمتسائل تساؤل حول غرابة هذا العنوان فإنما هو والله تفننا في الأسلوب، ما وراه شيء، وإنما وراه عبارة تبدل بعبارة واختيار يبدل مكان الاختيار، عل من أساليب الدعوة ما يصل إلى أساليب المغرضين أهل الضلال يوم يتفننون في العناوين وفي العبارات. والكلمة لا بد أن يستعد لها، ولا بد أن تتخذ شعارا، وأن تتخذ لها من الأدب والتوشيح والديبادة ما يكون من أسباب القوة. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد تكون القوة في الكلمة، ولذلك كانت كلمات علي رضي الله عنه ابن أبي طالب كلماته حارة تصل إلى القلوب وتلامس الأرواح لأنها صادقة ولأنها مؤثرة. ولذلك عنون عليها ابن كثير في البداية والنهاية بقوله: باب في كلماته الحاصلة التي هي إلى القلوب واصلة. ومن يقرأ كلمات الإمام علي يجد بحق أن أبا الحسن أستاذ الكلمة، وأنه الذي يدفعها إلى القلوب حية. ولذلك يقول الإمام البخاري في كتاب الرقاق: باب الرقاق وما يحذر من زينة الحياة الدنيا. وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فما أحسن هذه الديباجة والتوشيع، ولذلك السيرة مقصير. ومعالم هذا الموضوع تدور على ثلاثة أسس: أولها كيف بذل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام نفوسهم رخيصة في سبيل الله، وثانيها كيف بذلوا أموالهم لمرضات الله، وثالثها كيف تصرفوا بعبودية الله تبارك وتعالى. وهذه الأمة، أمة الإسلام، بعثها الله من الصحراء على لا إله إلا الله، فاستيقظت على أذان بلال: قم يا بلال وعد نشيدك في الورى للعالمين وسجل الإنذار، ودع التماثيل التي قد صورت جددا ومزق عبدها الخوارا. ومن يوم أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه استيقظت على أصوات هؤلاء القلوب، فقال الله لها أخرجت للناس، بنيتم مجدكم على لا إله إلا الله، ودفعتم أرواحكم ثمنا للا إله إلا الله، وكتبتم بدمائكم على صحائف البشرية لا إله إلا الله. فانطلقوا من الصحراء بعقيدة الله سن فطرتها وصبغ صوغها وأسس شريعتها وسن تعاليمها، انطلقوا فملأوا الحرمين علما، والأزهر وقرطبة، والزهراء وقرطاجة، والزيتونة، وقالوا للعالم قد جئنا بلا إله إلا الله. أمة يقول خليفتها وهو يبكي: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. أمة يقف خليفتها وذهب الدنيا وفضة الدنيا تحت يديه، فيزل فتاة الشعير في الزيف ويأوي إلى الكوخ ويتلفع ببركة ممنزقة، ولكن كسرى وقيصر يحتزون من مخافته. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيف أثم له والكوخ ماواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. أمة يقول ملكها للسحابة وهي تتقطع في الأثير في السماء: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يسيري. أمة يقول جنديها وهو يحمل في فمه لا إله إلا الله، أرسى من الجبال مثل الحق، وأوضح من الصباح، وأجرى من الماء، وأسرع من الهواء. يقول لرستم الطاغية الذي أرسله كسرى: نحن قوم استعاذنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أمة يقول عالمها وهو يوضع في الزنزانة من أجل لا إله إلا الله، يقول: وقد أغلق عليه باب السجن فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في قبري، أنا سرت فهي معي. أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة. أمة يقول شاعرها وهو ينتسب: أبي الإسلام لا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أتت هذه الأمة إلى الصحراء فحولتها إلى معالم وجامعات ومدارس، وحولتها إلى أندية من أندية الغيب، فأي أمة؟ وما هي الضريبة التي قدمتها هذه الأمة؟ هل الضريبة دمع كما نفعل، أو قيام ليل كما نصنع، أو صيام في النهار؟ بل هذا وأزود منه، إنها ضريبة الذين بذلوا نفوسهم في سبيل الله. بنى الله الجنة بيده فقال لها: تكلمي كما عند البزار وغيره. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فجعلها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وغرس أشجارها، وفجر أنهارها، وأطلع جمارها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، تعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أتى عليه الصلاة والسلام بصك المبايعة، بمشروع المبايعة، بخط رسمي عرضه على الصحابة، أتى به جبريل وأملاه الله من فوق سبع سماوات، ووقعت فيه الملائكة: الثمن الأرواح، والسلعة الجنة، فهل من مشتري؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك الفوز العظيم. يوم وقف صلى الله عليه وسلم عند الصفا في أول سنة يدعو، ما كان معه إلا أبو بكر، كان مشردا،
كان مضطهدا، كان مخضوما مظلوما، كان مسبوبا مطعونا، فأنزل الله عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عجيب، الدعوة من أول يوم تعلن عالميتها وتعلن أنها سوف تسافر إلى أسبانيا وإلى سيبيريا وإلى إفريقيا، وسوف تصل إلى اللواط والسند والجند. أمة هذه رسالتها، فماذا قدمنا لها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام من أول يوم متفائل بنصر الله، مسروح صدره بتأييد الله، يمتد العون من الله، يغلب فلا يهزم ولا يسحب، يقتل أصحابه بين يديه فلا يفشل ولا ينهار، تضرب بناته ويخرج من أرضه فلا يزداد إلا قوة وإلا مضاء. نزل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في الخندق وهو يحفر الخندق بالمعول، فضرب أول ضربة فلمع لمعانا في الجو، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد رأيت قصور كسرى وسوف يفتحها الله لي. ثم ضرب ضربة أخرى فإذا اللمعان والسبايا الأخرى، فقال: والذي نفسي بيده لقد رأيت قصور قيصر وسوف يفتحها الله لي، في روايات حول هذا المعنى. فقال المنافقون: يا عجبا له، أحدنا لا يجزئ أن يخرج إلى الخلاء من الكفار ومن اليهود وهو يعدنا قصور كسرى وقيصر. وقال المنافقون: والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعد سنوات فتح الله على يديه هذه القصور وأسس على دينه هذه المعالم. يدخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فينظر إلى إيوان كسرى فيقول: الله أكبر. فينصدع الإيوان وتدمع عينا سعد ويقول: كم سرقوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة محاربا، وقد أعلنت الجائزة وقد أغلقت جميع المداخل والمخارج لمكة. هل سلب أموالهم؟ هل غرب أذكارهم؟ هل اعتدى على أعراضهم؟ لا، أتى لينقذهم من النار ومن العار ومن الدمار، أتى يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. فأخذوا يطاردونه ولحقه سراقة وهو في الطريق، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فساقت أقدام فرسه في الأرض، فانتهره فدعا عليه ثانية، فلما علم أنه من دعائه صلى الله عليه وسلم طلب الأمان منه، فر من الموت وفي الموت وقع، وقال: لا أخبر أحدا بعدي أبدا بك. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ أم أهارب يهرب من قومه؟ أم مضطهد يخرج؟ أم مشرد يتفلت ويقول لأحد الصائدين له: كيف بك إذا سورت بسواري كسرى؟ فيعود وهو لا يصدق. وبعد 25 سنة يدعوه عمر رضي الله عنه وأرضاه فيسوره بسواري كسرى، فيبكي ويقول: صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر: وماذا؟ قال: قال: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ فكيف بذل الصحابة أرواحهم في سبيل الله؟ وكيف قدموها رخيصة لمرضات الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة بدر: يا أهل بدر، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما بينكم وبين أن تدخلوا الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء. فيقول عمير بن حمام: يا رسول الله، ما بيننا وبين الجنة إلا أن يقتلنا هؤلاء وندخل الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفسي بيده. وكان عمير يأكل تمرات بيده فيلقيها في الأرض ويقول والله إنها لحياة طويلة إذا بقيت أن آكل هذه الثمرات، ثم يلقي زرعه في الأرض ويكسر غمزة سيفه على ركبته ويأتي إلى الله، وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني، فيقتل في سبيل الله ويرضى الله عنه وعن إخوانه لأنه قدم روحه ثمنا للجنة، ولأنه من الذين شهدوا عقد المبايعة. إن الله اشترى، ومن الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك أعز شيء فاشترى. حبيب بن عدي الشاب، يوم كانت مهمة الشاب في تلك الفترة أن يعيش لله، كانت قوته في مرضات الله، لأن من الشباب من أهدر قيمه وقواه في خدمة الشيطان، شبابه وقوته وطاقته في خدمة الشيطان. أما حبيب فأبى ذلك، أتى إلى الله وهو في 25، فاستؤثر في الرجيع وذهب به إلى مكة، وسجن في بيت مظلم لا تأتيه الشمس ولا يدخله الهواء ولا ينفذ إليه الماء، تقطعت به الحبال إلا حبل الله. يا واهب الآمال، أنت منعتني وحفظتني، وعد الظلوم علي كي اجتاحني فمنعتني، فانقادني متفشعا لما راك نصرتني. قالت امرأة من آل بني حارث بن نوفل، لقد رأيت العنب بين يدي حبيب وهو مأسور عندنا، ووالله ما في مكة ولو عنبة واحدة. أتت الملائكة وتقدم له العنب في الأطباق، أطباق من ذهب، يأكل فيشبع ويرضى ويواصل مسيرته، ويخرج به في آخر الأيام، ويجتمع عليه أهل مكة وينصبون له مشنقة الموت وفلكة الإعدام أمام العالم، فيقول يا أهل مكة أنظروني أصلي ركعتين، هنيئا لك هذه الروح يوم ما طلبت الحياة إلا لصلاة ركعتين، ما أوصيت بأموالك فليس لك من الأموال شيء، ولا بقصورك فقصورك في الجنة، ولا بدورك فدورك في جنة عرضها السماوات والأرض. فيصلي ركعتين ثم يرفع يديه، وهذا في الصحيح، ويقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، فيرفع على المشنقة ليموت وليغسل، وتتقدم اليه الرماح لتقطع جسمه، فيقول ابو سفيان يا خبيب، اتريد ان محمدا مكانك وانك في اهلك ومالك لا يصيبك سوء؟ فيقول لا والله، لا أريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاني، أو أصابته شوكة وأني في أهلي ومالي. ثم التفت إلى الفضاء وإلى السماء وقال اللهم أبلغ رسولك مني السلام، وأخبره ما لقينا الغداة من المشركين. وفي سيرة موسى بن عقبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعدها بفترة: عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. يرد السلام الذي نقله الله إليه. ثم أخذ خبيب وهو في سكرات الموت يهز الكافر ويهاجم طغاة البشرية، ويقول في نشيد الحق: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أسلاء السلم الممزع. من أخرج هؤلاء؟ من جعلهم يموتون من أجل المبادئ؟ يوم عاش أهل الضلالة لمبادئهم وماتوا لمبادئهم، هؤلاء عاشوا لله وماتوا لله، وبقيت سيرتهم لعباد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يأتي ابن رواحة فيودع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى موسى يوم يدفن جثمانه هناك ويرفع روحه إلى الحي القيوم، فيقول له الصحابة: تعودون يا ابن رواحة للسلامة والعافية؟ فيبكي ويقول: لا والله، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرض تقذف الزبد، حتى يقال على إذا مروا على جدفي: يا أرشد الله من أرشد الله من غاز وقد رشد. فيمر على جثمانه وقد قتل وهو صائم متنفل في المعركة. فانظر إلى هذه الهمم كيف دفعت لأصحابها إلى أن دفعوا أرواحهم ضريبة أو ثمنا للسلعة الغالية التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق الدنيا. حنظلة الغسيل بن أبي عامر يخرج وهو شاب يوم طال نوم الشباب، ويوم أعرض الشباب إلا من رحم الله، ويوم ناداهم منادي الفطرة شباب الحق للإسلام عودوا، فأنتم مجده وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. فيأتي حنظلة فيخرج وهو عريس في يومه الأول ينادي للمعركة، يخرج ولا يغتسل ويقتل في سبيل الله، ويلتفت صلى الله عليه وسلم إلى الفضاء، ثم يشيح صلى الله عليه وسلم بوجهه فيقول الصحابة: ما لك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض في بماء المدن في صحاف الذهب، فسألوا أهله ما له، فسألوا أهله قالوا: لقد مات وهو جنب. فأي حكم دفع هذا إلى أن يسكب دمه؟ ويقف أخوه الآخر مالك بن سالم ويقول: يا رسول الله، أتظن أني لأدخل الجنة قبل معركة أحد؟ والله لأدخلن الجنة. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: بماذا تدخل الجنة؟ قال: بأني أحب الله ورسوله ولا أسر يوم الزحف. هذان مؤهلان اثنان، أولهما حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيهما أنني لا أفر يوم الزحف، يوم تلتقي الصفوف ويوم يلتقي الحق بالباطل. أهؤلاء الذين فجروا بركان التوحيد من الجزيرة وتروا به على معالم البشرية، يقف أحدهم قائدهم ويقول للبحر: والله الذي لا إله إلا هو، لو كنت أعلم أن وراءك أرضا لخبتك بفرسي حتى أبلغ تلك الأرض. ويقول محمود بن سبكتكين القائد المسلم الكبير وهو يفتح السند والهند ويقدم له 1000 صنم من الذهب، يقولون: هذه لك ودعنا واتركنا. قال: أتركونني بالذهب والفضة وأنا ما خرجت إلا لمرضات الله؟ والله لا آتي يوم القيامة وأنادى على رؤوس الأشهاد: يا بيع الأصنام أو يا مشتري الأصنام، ولكن أريد أن أنادى يوم القيامة: يا مكسر الأصنام. ولذلك يقول إقبال شاعر البنجار: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ يا رب، من ذا الذي قدم الأرواح معنى هذه الكلمة؟ من ذا الذي قدم الأرواح؟ من ذا الذي سكب الدماء؟ من الذي أرخص الغالي ليرفع اسمك فوق هامات النجوم؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. ثم يصل إلى محمود بن سبكتكين ويقول: كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لصاغها كنزا وصاغ الفل والدينار. فرضي الله عن أولئك وأكرم الله مثوى أولئك وبيض الله وجوه أولئك السلف الصالح، يوم رفعوا منارات الحق في عالم التوحيد وتركوا البشرية تتلفت للا إله إلا الله صباح مساء. هؤلاء بذلوا أرواحهم، وهؤلاء قدموا نفوسهم في سبيل الله. وبعض الناس يظن أنه إذا أوتي منصب أو أوتي مال أو أوتي صحة في جسمه أو مال أو ولد ظن أن هذه السعادة، ولكن أخطأ نصيبه والله وظل طريقه. إن السعادة ليست في الدراهم والدنانير، إن السعادة ليست في القصور ولا في الطور، إن السعادة ليست في تجرية الأنهار وغرس الأشجار، إن السعادة هي أن تكون عبدا لله الواحد القهار. هذه والله السعادة. دخل ابن تيمية شيخ الإسلام على بن طول بغى السلطان، فقال له السلطان: يا ابن تيمية، يقول الناس إنك تريد أن تأخذ ملكنا. قال ابن تيمية: ماذا تقول؟ قال يريد يقول الناس إنك تريد أن تأخذ ملكنا. قال ابن تيمية وهو يتبسم تبسما يعتب صاحب الأنفة: والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي ذرة. أي سعادة في الدنيا إن لم يكن في الخضوع لله والانقياد لأمر الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى. فمبدأ تقديم النفوس أول ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. يقول أنس بن النضر والصحابة يقولون له: هون عليه. فيقول: إليكم عني، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. ويجوز البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الرجيع: فيصل إلى بئر معونة فيقص علينا قصص الأخيار. يقول: خرج حرام بن ملحان أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى البادية يعلمهم القرآن ضرب برمح في ظهره من أحد المجرمين، فخرج الرمح من صدره فأخذ دمه وغسل وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. فهؤلاء أول طبقة، وهم الشهداء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله. وثانيها الذين قدموا أموالهم رخيصة لمرضات الله عز وجل. والمال إذا ما أكسبك مكانا في الجنة فلا حياه الله ولا بياه. والمال إذا ما أعتقك من نار الله ومن غضب الله فلا خير فيه. والمال إذا ما نور عليك قبرك ووسع عليك مدخلك فما فائدة المال. الله أعطاك فابطل من عطيته. فالمال عارجة والعمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعدم منه سرسال. تحيا على الماء حبات القلوب كما تحيا على الماء أرواحا وآمال. والله عز وجل ذكر كل مؤمن بالإنفاق، وهذا شهر الإنفاق. يوم كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة بالخير بالعطاء بالصدقة. فمتى يدخر أهل الأموال أموالهم؟ أإذا أنزلوا في القبور؟ أم إذا عرضوا على الصراط المستقيم؟ أم إذا وقفوا عند الحوض؟ أم إذا وزعت عليهم الصحف؟ فمتى يدخرون تلك الأموال؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. سمعها الناس جميعا فوعاها بعضهم، وأما بعضهم فقال: سمعنا وعصينا. وبعضهم أغلق على يديه وغل يديه فلم يسمع لهذه الآية أبدا، لكن عثمان بن عفان سمع إليها. وعثمان يأتي رضي الله عنه وأرضاه في أول القائمة، قائمة المنفقين في سبيل الله. يجهز صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فيقول: من يجهز هذا الجيش وله الجنة. فيتلكع الناس لأنها ميزانية ضخمة، ولأنه مبلغ باهظ لا يعلمه إلا الله. فيقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقوم عثمان من بين الجموع ويقول: أنا يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: غفر الله لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ويضمئ الناس ويجف الماء ويجذب الخلق، فيلتمسون الماء فلا يجدونه. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة بئر اليهود وله الجنة. فيشتريها عثمان ويدلي بدلوه مع دلاء المسلمين، فكلما دلى أحدهم دلوا قبل أن يشرب يقول: اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة، اللهم اسق عثمان من سلسبيل الجنة. وتنكف النفقات في عهده رضي الله عنه، ويجوع الناس فيستدعي بالأغنام وبالإبل وبالبقر فتذبح وتنحر، ويوزعها في الصحاف وهو يأكل الشعير في الملح وهو في بردة في بيته. فهل بعد هذا الإنفاق من إنفاق؟ وهل بعد هذه المكرمات من مكرمات؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبلغ المنفق إنفاقه ولا المجاهد جهاده ولا العالم علمهم ولا الصادق صدقهم. وفي يوم من الأيام يدوي في المدينة صوت النذير والبشير أن قافلة قد أزفت وقد حلت رائدة في عاصمة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قافلة ماذا؟ قافلة تحمل الخير والحياء والحياة والنماء. قافلة قوامها 700 جمل محملة بالحبوب وبالزبيب وبالتمور والثياب. لمن القافلة يا ترى؟ إنها لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن عبد الرحمن. فيأتي تجار المدينة فيجتمعون لشراء القافلة ويقولون لعبد الرحمن: تبيعنا هذه الأرزاق وهذا الطعام وهذه الثياب والإبل؟ قال: نعم. قالوا: نعطيك في الدرهم درهم، أي مضاعفة الثمن. قال: وجدت من زادني على ما أعطيتموني. قالوا: نعطيك في الدرهم درهمين. قال: وجدت من زادني. قالوا: نعطيك في الدرهم 3 دراهم. قال: وجدت من زادني على هذا. قالوا: نحن تجار المدينة وما زادك أحد. قال: لا، والذي نفسي بيده لقد زادني الله من فوق 7 سماوات. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقد زادني سبحانه فوق 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أشهدكم وأشهد الله وملائكته أنها في سبيل الله لا يدخل علي منها درهم ولا دينار. فتفرق الناس وأقبل الفقراء والمساكين يتقسمون القافلة ويقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. انظر كيف تروا الجنة، أحدنا يدفع بعض الأريل أو المال الزهيد فيتغلى على الله ويشترط بهذه 10 أريل قصورا في الجنة شاهقة وخياما عريضة وأنهارا متدفقة وأشجارا مثمرة. صحيح لا يحتقر المسلم شيئا، لكن ماذا قدمنا لهذا الدين وماذا قدمنا للإسلام إذا قارنا أنفسنا بصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن لا يعني هذا أن نحتقر الجهود أو نقلل من شأن الصدقات. فتبسمك مجرد التبسم في وجه أخيك صدقة، وكفك الأذى عن المسلمين صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، فيا لها من صدقات. الرسول عليه الصلاة والسلام نادى الناس بالإنفاق في عهده، فأتى رجل من المسلمين من الفقراء بحفلة من التمر، ما وجد إلا حفلة. فتغامد المنافقون في المسجد وقالوا: جيش كبير يجهز يؤتى إليه بحفلة من التمر، ماذا تغني هذه الحفلة؟ فيضعها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: أما وجدت إلا هذا؟ أو قال له: خذ هذا إلى بيتك؟ أو قال: نحن في غنية عن هذا الكف؟ لا، قال له: آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. ويأتي عبد الرحمن بن عوف بجرار الذهب والفضة فيعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول المنافقون: والله ما دفعها إلا رياء وسمعة. يا سبحان الله، الفقير يقولون: لا يغني تغني صدقته شيئا، والغني يوم تصدق قالوا رياء وسمعة. فقال الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم بعدها بآيات 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ لأنها جهود وأموال دفعت لمرضات الله عز وجل. ويذكر ابن الجوزي وصاحب الحلية أن عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير خرج يشيع جنازة، فلما وصل إلى المقبرة رأى القبر وظلمته، رأى اللحد ووحشته، فبكى حتى أغمي عليه. فحمل إلى بيته وكان من فجار المدينة، فلما أفاق ورش بالماء قال اللهم إني أستعتقك نفسي 4 مرات، فدفع بيده 4 مرات في سبيل الله، ثم قال اللهم إني أشتريت منك نفسي 4 مرات، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. وما هي الميتة الحسنة يا ترى؟ هل الميتة الحسنة أن يموت المسلم وهو على كنب رفراف أو على دولي وارف أو ماذا؟ إن الميتة الحسنة يفسر هذا يقول أن أموت وأنا ساجد، فتدور الأيام ويؤذن لصلاة المغرب وينقل هذا العبد الصالح وهو يسمع الله أكبر الله أكبر وهو في سكرات الموت، فيقول لأهله ولأبنائه احملوني إلى المسجد، قالوا نتركك هنا فإن الله عذرك، قال أسمع حي على الغلاة وحي على الفناء، وأموت هنا أو أصلي هنا؟ لا والله احملوني إلى المسجد. فحملوه، فلما صلى صلاة المغرب وهو في السجدة الأخيرة قبضه الله في السجود، فكانت هي الميتة الحسنة. لماذا؟ لأنه دفع من الأعمال الصالحة وقدم من الضرائب وقدم من أثمان الجنة ما كان جديرا بهذا العمل. ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إن أعمال البر تقي مصارع السوء، أو إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فلن يقرعك الله مقرع سوء ما دام أنك منفق وأنك صادق وأنك مهتد وأنك متوجه إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحد الصالحين في المنام رآه أحد الوزراء وأراد أن يبطش به، وهو ابن بقية الوزير كما ذكر ابن كثير، قال: فكان كلما أراد أن يبطش به في المنام رفع رغيفا في وجهه، وفي الصباح استدعاه الوزير وقال: لقد هممت أن أبطش بك فرأيتك وأنت تدافعني برغيف، فما قصة هذا الرغيف؟ قال: هذا العبد الصالح، إما أن سألتني فإن أمي الصالحة كانت تجعل عند رأسي وأنا صغير رغيف أتصدقه في كل نهار، فلما توفيت قالت لي: يا بني لا تترك صدقة الرغيف في كل يوم، فإن الله يدفع عنك به السوء إن شاء الله. فهذا الذي دفع سوءك عني أو دفع بطشك عني هذا الرغيف. فهي أعمال الخير وهي أعمال البر التي تقدم بها السلف الصالح إلى الله سبحانه وتعالى. مر أحد الصالحين بفقير فوجده بائس الملبس، فخلع بردته عليه وتلفف بشيء يسير وأعطاه، فقيل له: ما لك إلا بردة وتدفعها إليه؟ قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة لابن آدم: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: لقد استطعمك عبدي فلان ابن فلان، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. استطعمك عبدي فلان ابن فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استكسيتك فلم تكسني. قال: كيف أكسيك وأنت رب العالمين؟ قال: استكساك عبدي فلان ابن فلان فلم تكسه، أما علمت أنك لو كسوته وجدت ذلك عندي؟ فحمل هذا إلى أن دفع بردته إلى هذا الفقير وهو لا يملك إلا ما يواري عورته. وأبو ضمضم يروي أهل السير عنه أنه نام ليلة من الليالي وهو أحد الصحابة وكان لا يجد شيئا، فصلى من الليل ما شاء الله، ثم بكى وقال: اللهم إن رسولك أمر بالنفقة وإني لم أجد ما أنفق، اللهم إني تصدقت عرضي على المسلمين، اللهم إني تصدقت عرضي على المسلمين، فاغفر لكل من اغتابني أو شتمني أو أخذ شيئا من مالي. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم يتصدق كصدقة أبي ضمضم؟ فيقولون وما فعل أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال تصدق عرضه البارحة على المسلمين. وهذا الحديث يقبل التحسين وهو في فضائل الأعمال. وغيره في الصحاح ما يكفي كحديث أبي طلحة يوم نادى الله بالإنفاق فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الله أمرنا بالإنفاق ووالله لا أجد أغلى عندي من بيرحاء لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهي أحب أموالي إلي فأشهدك يا رسول الله أنها في سبيل الله. فيقول عليه الصلاة والسلام بخل بخل أي عجيب عجيب وحسن حسن وجميل جميل ثم قال افعلها في الأقربين. ويأتي صلى الله عليه وسلم فيقرأ على الصحابة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيذهب أبو الدحداح وهو لا يملك إلا مزرعته في المدينة الآهلة بالنخيل وارفة الظلال عزة الماء وأطفاله وزوجته في دار في هذه المزرعة فيدخل المزرعة فيقول لزوجته اخرجي أنت وأطفالك فقد أنفقت هذه المزرعة في سبيل الله. فتقول المرأة الصالحة يوم تعين المرأة الصالحة زوجها على مرضاة الله يوم تكون له عودا وناصرا إلى المسيرة الطيبة إلى الله يوم تكون مشاركة له في الحياة فيما يقربها ويقربه من الله. قالت له بخل بخل ابشر بالرباح أبا الدحداح. وتأتي بالرطب من أفواه أطفالها وتخرج الرطب فيقول لها أطفالها ما لك يا أماه تخرجين الرطب من أفواهنا؟ قالت إن أباكم قد أنفق هذه في سبيل الله وإن الرطب أصبح في سبيل الله. فأي امرأة هذه وأي مدرسة تركها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأي قلوب عاشوا وأي قلوب عاشت هذه الإرادة الحية. يقول عمر رضي الله عنه قلت اليوم لأسبقن أبا بكر فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف مالي ظن أنه لن يتعداه أحد وظن أنه قد حطم الرقم القياسي في الإنفاق فأتى بنصف ماله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا نصف مالي وقد أبقيت لأهلي نصف مالي. ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم آجرك الله لكن أبا بكر أتى بماله كله في سبيل الله. حتى يقول صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم نصف المال. ويقول لأبي بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فيقول عليه الصلاة فيقول عمر فوالله لن أسابق أبا بكر بعدها أبدا. من لي بمثل سيرك المدلل تأتي رويدا وتجي في الأول. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الأول في كل شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول في الذكر وأول في الصيام وأول في الجهاد وأول في الإنفاق وأول في الخشية. فباب الإنفاق وهذا موسم الإنفاق فمن لم ينفق في رمضان فمتى ينفق؟ ومن لم يستنقذ نفسه من غضب الله بالمال ويشتري نفسه من سخط الله بالدراهم والدنانير فمتى يشتريها؟ ومتى يفعل الخير إذا لم يفعله في الدنيا؟ ومتى يقدم لنفسه إذا لم يقدم في الدنيا؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن المسعود إن الله سبحانه وتعالى يتقبل صدقة أحدكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يقبل إلا أنفق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. وفي رواية حتى تكون كجبل أحد. وفي الصحيح كل أحد في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكين ينادي كل منهما في كل صباح يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط منفقا تلفا.